بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا انتهى بنا الحديث إلى هذا المقطع. قال: فأوجدت عالم الأرواح، هذا في صفحة 290، فأوجدت عالم الأرواح أي عالم العقول والنفوس، فإن ظهور الوجود فيه أتم من عالم المعاني، ثم عالم المثال، ثم عالم الأجسام، وفي هذا العالم تم ظهور الوجود. ولكنه يتذكر الإخوة أننا كان حديثنا في بعض خصائص النفس الرحماني، ووقفنا على بعض خصائصه. من الأبحاث الأخرى المرتبطة بالنفس الرحماني هذا البحث. السلام عليكم ورحمة الله. وهو أنه: هل أن النفس الرحماني واجب أو ممكن، وهل هو حادث أو قديم؟ في تعبيرات القوم يعبر عنه لا واجب ولا ممكن، ولا قديم ولا حادث، ومقصودهم ليس رفعهما معا، لأنه من الواضح بأنهما لا يرتفعان معا. في النتيجة إما له تحقق فهو إما واجب وإما ممكن، إما حادث وإما قديم. وإنما مقصود أهل المعرفة من ذلك يعني ليس بتمام مراتبه وتعيناته واجب، وليس بمراتب تعيناته هو ممكن، وليس بتمام مراتبه وتعيناته هو حادث، وليس هو بتمام مراتبه وتعيناته هو قديم. إذن ما هو؟ بعض تعيناته واجبة وبعض تعيناته ماذا؟ ممكنة. بعض تعيناته حادثة وبعض تعيناته ماذا؟ قديمة. وأتصور أن القضية واضحة بناء على ما تقدم. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، نحن ذكرنا أن النفس الرحماني هو شيء واحد، وما أمرنا إلا واحدة، ليس النفس الرحماني هو أمور متعددة متكثرة، لا لا، هو حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها ماذا؟ لها مراتب، لها تعينات. لذا تجدون بأنه أساسا هذا المعنى أشار إليه القونوي في تفسير سورة الفاتحة في إعجاز البيان في تأويل أم القرآن في صفحة 35، هذه عبارته. قال: وبالتحقيق الأتم ليس إلا تجل واحد، يعني النفس الرحماني، يظهر له بحسب القوابل ومراتبها واستعداداتها تعينات، فيلحقه لذلك التعدد والنعوت المختلفة، فيلحقه لذلك التعدد النعوت المختلفة والأسماء والصفات، لا أن الأمر في نفسه متعدد، لا لا، النفس الرحماني هو ماذا؟ أمر واحد، ولكن عندما يأتي هذا النفس كما في النفس الإنساني إلى مخرج معين يكون ماذا؟ ألف، وإذا مخرج آخر يكون ب، وإذا مخرج ثالث يكون ماذا؟ جيم. كذلك النفس الرحماني فإنه نفس واحد، وما أمرنا إلا واحدة، ولكن عندما يأتي إلى هذه المرتبة يسمى التعين الأول، عندما يأتي إلى هذه المرتبة يسمى التعين الثاني، عندما يأتي إلى هذه المرتبة يسمى ماذا؟ الأسماء والصفات، لوازم الأسماء والصفات، الأعيان الثابتة، المظاهر الخلقية، وعندما نصل إلى المظاهر الخلقية العاقل، المثال، الشهادة. إذن السؤال، لما كان هذا هو حقيقة النفس الرحماني، إذن هو واجب أو ممكن؟ يعني بعبارة أخرى، كله واجب أو كله ممكن؟ الجواب لا، كله واجب ولا كله ماذا؟ ممكن، بل بحسب ما يتعلق بالصقع الربوبي فهو ماذا؟ فهو واجب، وبحسب ما يتعلق بالمظاهر الخلقية فهو ماذا؟ فهو ممكن، وهكذا بالنسبة إلى الحدوث والقدم، فهو حادث لو قديم يعني بكله حادث؟ الجواب كلا. بكله قديم؟ الجواب ماذا؟ كلا، وإنما بحسب بعض مراتبه وتعيناته قديم، وبحسب بعض مراتبه وتعيناته ماذا؟ حادثون. ولعل أفضل ما ورد لبيان هذه الحقيقة ما ورد في الفتوحات، طبعا الطبعة القديمة هاي الأربع مجلدات، المجلد الأول صفحة 69 في أول الصفحة، وهاي الطبعة الحديثة اللي هي مع العثمان يحيى وإبراهيم مدكور اللي مطبوع منها 14 مجلد فقط، هناك في المجلد الثاني صفحة 233، عفوا 23، أنا اشتبهت وأقول دا أدور في 33 ما دا ألقى. عند فد بحث قيم هناك تحت عنوان الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني، يقول اعلموا أن المعلومات أربعة، المعلوم الأول الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق لأنه سبحانه كذا إلى أن يقول ووجوده ليس غير ذاته، ومع أنه سبحانه غير معلوم الذات، الهوية الغيبية يحيط أحد بها علما أو لا يحيط غير معلوم الذات، لكن يعلم بما ينسب إليه من الصفات، أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال، أما العلم بحقيقة الذات فممنوع، إذ حقيقة ذات لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي، ولا يأخذها حد، فإنه سبحانه لا يشبهه شيء. إذن هذا الباب مغلق، نجي ننتقل إلى ماذا؟ إلى المعلوم الثاني بتعبيره، وهناك معلوم ثان وهو الحقيقة الكلية التي للحق وللعالم. الآن يأتي ويبين بأن هذا المعلوم الثاني هو النفس الرحماني وما هي صفاته. يقول ولا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم، هذه بعد بينا ما معنى لا تتصف، مو يعني لا حادثة ولا قديمة أبدا، لا أن كلها حادثة، لا أن كلها ماذا قديمة، لا أن كلها موجودة، لا أن كلها معدومة، لا أن كلها واجبة، لا أن كلها ممكنة، هذا هو المراد. يقول التفتوا جيدا، ولا بالحدوث ولا بالقدم، لذا بعد ذلك يبين مباشرة، يقول وهي في القديم إذا وصف بها قديمة، وفي الحدث إذا وصف بها محدثة لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها حتى تعلم هذه ماذا؟ الحقيقة، وهي النفس الرحماني. ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوفة بها. بالأمس هذا بينا، قلنا النفس الرحماني من غير هذه الصور هل يمكن أن تدرك وأن تعلم أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإذا أردنا أن نعلم النفس الرحماني لابد ماذا؟ قال ولا توجد هذه الحقيقة حتى توجد الأشياء الموصوف بها، فإن وجد شيء عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته قيل فيها أنها موجود قديم لاتصاف الحق بها، وإن وجد شيء عن عدم كوجود ما سوى الله وهو المحدث الموجود بغيره قيل فيها أنها ماذا؟ محدثة. وهذا هو البيان الذي بيناه، وهو أن نفس الرحماني بالنسبة إلى ما يرتبط بالصقع الربوبي فهي ماذا؟ فهي قديمة، فهو قديم. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بالمظاهر الخلقية فهو ماذا؟ فهو حادثون. وكذلك لتعلم أيضا أن هذه الحقيقة الكلية لا تتصف بالتقدم على العالم، وهو واضح. لماذا؟ لأنها هي العالم، ولكنها ماذا؟ إذا نظر إليها بنحو جملي النفس الرحماني، وإذا نظر إليها بنحو تفصيلي ماذا يكون؟ يكون عقل ومثال وشهادة إلى غير ذلك. لا تتصف بالتقدم على العالم، ولا العالم يتصف بالتأخر عنها، ولكنها أصل الموجودات عموما، وهي فلك الحياة والحق المخلوق به وغير ذلك، وهي الفلك المحيط المعقول. فإن قلت أنها العالم صدقت، وإن قلت أنها ليست العالم صدقت. هي وهي ماذا؟ وهي غيرها. هي طبعا هي العالم، نعم. لماذا؟ لأن العالم بالحق المخلوق به يظهر له ظهور، وإلا لولاه لظهر شيء أو لم يظهر. وهي غيرها لأنها هي شيء، وهذه في مقام التفصيل ماذا؟ شيء آخر. فإن قلت أنها العالم صدقت، أو أنها ليست العالم صدقت، أو أنها الحق أو ليست الحق صدقت. تقبل هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص العالم، وتتنزه بتنزيه الحق. ثم يضرب يقول وإن أردت مثالا حتى يقرب إلى عقلك، يبدأ بضرب ماذا؟ بضرب الأمثلة. هذه الأمثلة تشير إلى هذه الحقيقة. التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمي. نحن ندعي أن النفس في وحدتها كل القوى. عندما نقول النفس موجودة في قوة العقل، يعني جزء من النفس موجود عند العقل، لو النفس بتمامها موجودة عند العقل، ولكن بحسب مرتبة العقل أي منهما؟ الثاني من الواضح. في الخيال أيضا كذلك، في الحس أيضا كذلك. النفس الرحماني أنه هو الأصل لكل هذه التعينات والمراتب، يعني يتجزأ جزء منه عند المرتبة الأولى، جزء منه عند المرتبة الثانية. لو النفس الرحماني بتمامه في المرتبة الأولى والثانية والتعين الأول والثاني والثالث، ولكن كل بحسبه، أي منهما؟ من الواضح الثاني. فلذا عبارته يقول بأنه أساساً فهي موجودة في كل شخص من هذه الأشخاص من غير تجز ولا تعدد ولا تبعيض. مو أنه جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هناك، لا، ليس الأمر كذلك. النفس الرحماني النفس في وحدتها ماذا؟ كل القوى في كل مرتبة من مراتب القوى. النفس ماذا؟ بتمامها موجودة، وأنه جزء من النفس هنا وجزء من النفس في القوى الثانية والثالثة والرابعة. إلى عند فد بحث قيم تعالوا، ثم إلى أن يأتي إلى صفحة 226 بمحل شاهد اللي أنا أريد أذكره لكم. قال كان الله ولا شيء معه. الآن بنفس البيان الذي تقدم، كان الله ولا شيء معه ثم أدرج فيه وهو الآن على ما كان عليه، لم يرجع إليه سبحانه إلى آخره. يقول ثم إنه سبحانه تجلى بنوره إلى ذلك الهباء ويسميه أصحاب الأفكار الهيول الكل. وإن شاء الله سيأتي واحدة من أسماء النفس الرحماني أنه ماذا؟ الهيول الكلية أو هيول الكل أو الجوهر الأول. والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية، فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على حسب قوته واستعداده. وهذا طبيعي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. جيد، إذن النفس الرحماني وما أمرنا إلا واحدة، ولكنه إيش قد تأخذ من هذا الأمر الواحد؟ أنت ماذا وقدرك وأنت وعينك الثابتة. كما تقبل زوايا البيت نور السراج، وعلى قدر قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله. وهذا واضح، كلما كان أقرب ها كان نوره ماذا؟ أشد، وكلما كان أبعد كان نوره أضعف. قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح فشبه نوره بالمصباح. هسه التفت جيدا، محل الشاهد هذه الجملة، فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولا في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد صلى الله عليه وآله. هذه وآله مني، وإلا في المتن ما موجود. إذن أقرب الموجودات في ذلك الهباء وفي ذلك الموقع إلى هذا النفس الرحماني هو ماذا؟ هو الإنسان الكامل، حقيقة الخاتم صلى الله عليه وآله، المسمات بالعقل. فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود، فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية. وفي الهباء وجد عينه، هاي العيان الثابتة، وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه. لأنه يا جابر أول ما خلق نور نبيك ثم خلق منه ماذا؟ كل خير. وعين العالم من تجليه. ثم يقول وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب. طبعا هذه النسخة، هذا النص، التفتوا إليه جيدا. هسه اللي يردون واقعا هم بيبقون يشتمون محي الدين، أنا ما عندي شغل، ولكن هذه العبارات وهذه العبارة متفق عليها في كل النسخ، يعني النسخ السنية والنسخ ماذا؟ الشيعية، أنصح هذا التقسيم، لأنكم تعلمون أن جملة من المطالب السنة يتهمون الشيعة أدخلوها، والشيعة يتهمون السنة ماذا؟ أدخلوها. هذا النص من موارد ماذا؟ من موارد الاتفاق بين جميع النسخ. وأقرب الناس إليه في العين الثابتة، في ذلك الهباء، في ذلك النور. وانت ارجع إلى رواياتنا تجد من المسلم أنه أول مخلوق بعد أول مخلوق وماذا؟ ها؟ صدقته وآدم بين الماء وآدم بين الطين، بين الماء والطين. عشان قبل خلق السماوات والأرض. وأول وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب. التفت جيدا. هنا يقول وأسرار الأنبياء. إذن أقرب الناس إليه من؟ علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء. هنا محل الخلاف بين النسخ. يدعي في الحاشية، التفت جيدا، يقول في النسخة أخرى، يقول بعد قوله وأقرب الناس إليه علي بن أبي طالب إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين. وهذا بعد كاملا ينسجم مع المباني الموجودة عندنا بأنه هو ماذا؟ ها هو داخل في وسائط الفيض بالنسبة إلى جميع المخلوقات. فلذا قال في جمل معروفة عندنا: كنت مع الأنبياء سرا ومع محمد ماذا علنا. بعد تتضح المراد من هذه الجملة. هنا هو يعلق يقول: إمام العالم وسر الأنبياء أجمعين. النسخة ب، يلاحظ هنا الفارق الهام بين رواية النسخة الأولى للفتوحات، يعني نسخة ب ذات النزعة الشيعية الواضحة، لأنه هذه بعد ما تنسجم مع مباني، فصارت النسخة يا نسخة صارت نسخة شيعية. احنا بالعكس ايش جنا نفعل؟ اللي معتقدين ان هاي النسخة الاصلية، فعندما تأتي عبارة لتأييد فلان وفلان وفلان ايش نقول؟ ها نقول ذات النسخة ماذا؟ السنية. وحق الامر ما هو؟ بيني وبين الله اكو هناك متفق عليه، يعني اكو هناك موارد للاجتماع، منها هذه الجملة. وهذه الجملة كافية لو ليست كافية في اعتقادكم؟ أن يعتقد أن أفضل الأولين والآخرين، لأنه هو يعتقد أن النبي الأكرم هو ماذا؟ سيد العالم بأسره، بعد هذا من يأتي؟ انتهت القضية. معنا سيصير علي واسطة فيض الآخرين أو بيصير لك حديث آخر؟ هذا بعد يقدر يفضل عليه غيره أو لا يستطيع؟ هذا هم يقدر يصير بعد مثل بعض المعتزلة يقولون: مع أننا نعتقد بأن علي أفضل الأول والثاني والثالث، ولكن مع ذلك نقول بصحة إمامة المفضول على ماذا؟ على الفاضل. هذا يقدر يقول بعد؟ هذا ما يقدر يقول. بلي لا، مو باعتبار أنه ما في هذه النشأة، مظاهر تلك النشأة، ولا خموش آخر في هذه النشأة مباني. هذا عارف دي يتكلم، هذا خم مو بقال دي يتكلم. يعني أولئك ماذا أتكلم؟ أنا أتكلم عن محي الدين. بعد عقيدته في علي في هذه النشأة ماذا يكون؟ هو الشخص الثاني بعد من؟ ها؟ بعد النبي الأكرم. أنا هذا دار أقوله. وهذا ينسجم مع مباني القوم أو لا ينسجم؟ هذا بعد ما ينسجم مع مباني، لأن مباني القوم مو هذا. أنا مو الآن مدى أتكلم، الله يعلم، كونوا على ثقة. مدى أتكلم في مسألة الخلافة وأنه كان يقول أول ويقول رابع، ذاك أبحاث أخرى، الآن أبحاث سياسية قد نتفق وقد نختلف. أنا دا أريد فقط نكشف أنه أولئك مناهجهم تقتضي أن فلان الأول هو الأفضل، الشخصية الثانية بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينسجم مع مباني محي الدين ولا ينسجم؟ هذا لا ينسجم. هذا النقطة على أي الأحوال. هذا هم ما تفت بحر. من الأبحاث الأخرى اللي لا بأس أن نقف عندها هو أسماء النفس الرحمن. ذكرت له للنفس الرحمن أسماء قد تصل إلى ما يتجاوز المئة في كلماته. ومن خلال إن لابد أن تعرفوا بأنه هذا أي اسم وبأي خصوصية وبأي حيثية. وأنا أتصور بأن تعدد الأسماء مسألة طبيعية جدا. لماذا؟ لأنه هذا النفس الرحماني دي يقوم بدور واحد لو دي يقوم بأدوار متعددة. دي يقوم بأدوار متعددة، فلا محذورة بحسب كل دور يسمى ماذا؟ باسم من الأسماء. وهذا ما ذكرناه في حقيقة ذلك البعد الذي وراء هذا البدن في الإنسان. قلنا يسمى نفسا، يسمى عقلا، يسمى روحا، تسمى بأسماء متعددة. قل لماذا يسمى بأسماء؟ يسمى قلبا، يسمى روحا لأنه منشأ الحياة، روح منشأ الحياة. يسمى عقلا لأنه في قدرة ماذا؟ إدراك الكليات. يسمى قلبا لأنه متقلب من حال ماذا؟ إلى حال. يسمى نفسا لأنه هو المدبر لهذا البعد التدبيري لهذا البدن مأخوذ. لذا تجدون أنه عندما يأتون يعرفون واحده، ليس المراد بأن ذاك الحقيقة التي وراء البدن لها وجودات متعددة، لا حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة تقوم بأدوار متعددة فتسمى بأسماء متعددة. كذلك في المقام، فإن النفس الرحماني ومنشأ التشبيه بيناه قد يسمى من أسمائه الجوهر الأول، ومن أسمائه الهيولة الأولى، ومن أسمائه الطبيعة الكلية، وبعض الأسماء الأخرى اللي بالأمس أشرنا إليها، الرق المنشور والكتاب المسطور ونحو ذلك اللي سوف نشير إليها. أما بعض هذه الأسماء، ما هو منشأ هذه التسميات وما هي تلك الحيثيات؟ منها الجوهر الأول. طبعا عندما نأتي نحن عندنا إلى الجوهر، تعلمون بأن الجوهر تقريبا عندنا بناء على بعض المباني مفهوم ماهوي لو مفهوم فلسفي، على التحقيق أنه مفهوم ماذا فلسفي، يعني بأنه لا يوجد إلا بخلال شيء معين وليس مفهوما ماهويا. ولكن هنا عندما نقول جوهر، مو مرادنا إذا صار جوهرا بعد لا يكون ماذا، ها، إذا صار جنسا بعد لا يكون فصلا، إذا صار فصلا بعد لا يكون نوعا، لا لا. في الأبحاث الماهوية عندنا الشيء إذا صار جنسا يكون فصلا أو لا يكون، لا يكون. أما في النفس الرحماني أساس كل هذه المراتب موجودة، أين؟ في النفس الرحماني. ومن هنا هم يعبرون عن هذا الموجود، عن أو هذه الحقيقة بالجوهر، ويعتبرون كل التعينات بمنزلة العرض ماذا؟ على هذا الجوهر. ما أدري واضح؟ لأن هذه الأمور كلها تعرض ماذا؟ تعرض النفس الرحماني. من قبيل ما ذكرنا في بحث الوجود والماهية، قلنا أن الوجود الماهية عارضة على الوجود، لو الوجود عارض على الماهية، ها؟ ذكرنا بناء على أصالة الوجود أن الذي دا يعرض هو ماذا؟ هو الماهية. هذا الوجود سنخ وجود هو إنسان، مو الإنسان موجود، لا لا، مو هكذا. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه في الفصوص في صفحة 22 من المقدمات. هناك تحت عنوان في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله، هذا العنوان: اعلم أنك إذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها متبوعة مختلفة بالعوارض، بعدها تابعة لاحقة، والمتبوعة هي الجواهر والتابعة هي الأعراض، ويجمعها الوجود، ويجمعهما الوجود، إذ هو المتجلي بصورة كل منهما، والجواهر متحدة في عين الجوهرية، فهو حقيقة واحدة هي مظهر الذات الإلهية من حيث قيوميتها وحقيقتها، كما أن العرض مظهر الصفات التابعة لها. ألا ترى أن الذات الإلهية لا تزال محتجبة إلى أن يأتي ويبين بأن نسبة النفس الرحماني إلى باقي المراتب نسبة ماذا؟ نسبة هذا الجوهر إلى ماذا؟ إلى هذه الأعراض. يقول: اسم من الأسماء الكلية، كما أن الذات مع انضمام الصفة، صفة من الأسماء الكلية كانت أو جزئية، مع انضمام معنى من المعاني الكلية إليه يصير جوهرا كليا مظهرا لاسم خاص، ثم مفصلا يأتي، ثم إلى أن يأتي في صفحة 23 العمود الثاني. هذا كان في صفحة 22 العمود الأول الفصل الرابع من المقدمة، إلى أن يأتي تقريبا بعد صفحة ونصف من الأول الفصل الرابع، يقول: وليس انضمامه إلى المعاني الكلية أو الجزئية إلا ظهوره فيها. هذا النفس الرحماني عندما يقول ينضم إلى المعاني الكلية أو الجزئية، معناه ماذا؟ يعني ظهوره فيها وتجليه بها، تارة في مراتبه الكلية وأخرى في مراتبه ماذا؟ الجزئية. هسه البحث إن شاء الله الإخوة يراجعوه بشكل مفصل هنا. ومن أسمائها أيضا الهيولة الأولى والطبيعة الكلية. التفتوا جيدا. أما كونه هيولة لأنه بمنزلة المادة، هذه كلها تعرض ماذا؟ عليها. أما أنها طبيعة كلية لأنه ليست هي فقط محض القوة، وإنما هي ماذا؟ فاعلة، فهي أيضا فيها قابلية وفيها ماذا؟ وفيها فاعلية. هذا المعنى أيضا أشار إليه في شرح فصوص الحكم صفحة 11 العمود الثاني، يعني تقريبا في إشارة إلى بعض المراتب الكلية تحت هذا العنوان. يقول: واصطلاحات الطائفة منها، هو بحث مهم هذا، معرفة الاصطلاح إلى أن يأتي. التفت جيدا، يقول بأن هذه الحقيقة إذا أخذت بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الروحانية والجسمانية فهي مرتبة الاسم القابل ورب بالهيولة الكلية المشار إليها بالكتاب المسطور والرق المنشور. وأنتم تعرفون هذه من أسماء ماذا؟ النفس الرحماني. أما وإذا أخذت مع قابلية التأثير والتأثر فهي مرتبة الاسم الفاعل المعبر عنه بالموجد والخالق ورب الطبيعة ماذا؟ الكلية. إذن النفس الرحماني تارة يؤخذ بلحاظ فيكون قابلا، وأخرى يؤخذ بلحاظ فيكون ماذا؟ فيكون فاعلا. وكذلك أشار إلى هذا المعنى الإخوة اللي يردون يراجعون، فقط أبين المصدر في صفحة 286 العمود الأول. هناك يقول المراد بالهيولة هنا الهيولة الكلية التي تقبل صور جميع الموجودات الروحانية والجسمانية وهو الجوهر، أي الجوهر الأول. هذه في صفحة 286 طبعا في الفصل الشعيبي. وكذلك أشار إلى هذا المعنى بشكل مفصل في صفحة 331. في صفحة 331 هناك في ذيل في آخر الصفحة في آخر العمود الثاني في الفصل العيسوي، في الفصل العيسوي اللي بالأمس احنا قرأنا أيضا بعض الأبيات الشعرية، قال وصف نفسه بالنفس وصف منه نفسه بجميع لوازم النفس، وليس ذلك النفس الذي أصل تلك اللوازم إلا عين الطبيعة في الحقيقة، إذ بها يحصل الفعل والانفعال في الفواعل والقوابل وما يترتب عليهما، وهي كالصورة النوعية إلى آخره، أيضا يبين هذه الحقيقة. طبعا بعد تقريبا آخر بحث يبقى عندنا هذا البحث، وهو أنه لها مجموعة من الأسماء. هذه الأسماء أشار إليها في مصباح الأنس، هذه الطبعة الحجرية صفحة 150. قال الأصل السابع في كشف السر المطلوب الإجمالي وهو الصورة الوجودية المسمات بالوجود العام اللي بيناه لعمومها، والنفس الرحماني لأول ظهورها، والخزانة الجامعة وأم الكتاب المسطور لكونها مادة الموجودات، والتجلي الساري لسريانها فيها، والرق المنشور لنشرها أعني انبساطها عليها، والرحمة العامة والرحمة الذاتية الامتنانية لإطلاقها وعدم توقفها على قيد، وصورة العماء أيضا العماء، وصورة العماء لأن حقيقتها ومعناها الحقائق المتعينة بالتعين العلمي أسمائية فاعلة كانت أو قابلة. هذه كلها جملة من أسماء ماذا؟ النفس الرحماني. هذا تمام الكلام تقريبا في هذا البحث. تعالوا إلى المتن نلحق كم جملة نقرأ أيضا في صفحة 290 من المتن. قال فأوجدت، من أوجدت؟ ارجعوا إلى المتن السابق، ثم إنها اقتضت الظهور. من اقتضت الظهور؟ يعني الهوية، لأنه فيما سبق كان بحثه ماذا؟ في الهوية الذاتية. قال هذه الهوية الذاتية اقتضت الظهور والبروز واقتضت حصول تلك الصفات، يعني الهوية. الآن يقول أن تلك الهوية ماذا فعلت؟ فأوجدت. التفت جيدا، من هنا يتضح أمر وسيأتي بيانه التفصيلي، أن الإيجاد إنما يصطلح أين؟ في الفيض المقدس وفي المظاهر الخلقية، وإلا قبل ذلك يوجد عندنا إيجاد أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. التفتوا جيدا، اصطلاح الإيجاد عند أهل المعرفة يبدأ من أين؟ ها؟ يبدأ من الفيض المقدس، يعني الانتقال من الصقع الربوبي إلى ماذا؟ إلى عالم المظاهر الخلقية. وإلا قبل ذلك يوجد عندنا إيجاد ووجود وخلق أو لا يوجد؟ لا يوجد. فلذا تجد بأن هنا العبارة فأوجدت، ماذا أوجدت؟ أوجدت عالم الأرواح. بس عالم الأرواح أعم من أن يكون عالم العقول وعالم ماذا؟ وعالم النفوس. ثم أوجدت ماذا؟ عالم المثال. ثم أوجدت ماذا؟ عالم المادة وعالم الشهادة المطلقة. هذه هي العوالم الثلاث. هل أذهنكم يمين؟ إذا كنا نتكلم على مستوى عالم الغيب فإنه أقرب الموجودات إلى الله على مستوى اسم الباطن. هذه الموجودات لو ما يرتبط بالصقع الربوبي من الأعيان والأسماء والصفات ونحوها، أي منها؟ من الواضح بأنه أقرب الموجودات بحسب اسم الباطن هو ماذا؟ ما يوجد في مقام الأحدية والواحدية وغيرها. أما إذا تكلمنا على مستوى ماذا؟ اسم الظاهر، التفتوا إليه، أظهر الموجودات أي موجود في عالم الظاهر؟ عالم الشهادة. أحسنتم، أظهر أحسنتم، أظهر الموجودات في عالم الشهادة هو أي عالم؟ هو عالم الشهادة المطلقة، عالم الدنيا، عالم المادة. ثم يليه في الظهور ماذا؟ عالم المثال. ثم يليه في الظهور ماذا؟ عالم العقل. إذن ليس عندكم خلط إذا وجدتم من جهة يقولون أن تلك العوالم أقرب ومن جهة نقول أن هذه العوالم أظهر. أكو تنافي لو لا يوجد تنافي؟ وإذا لم تلتفت يحصل كما في جملة من الحواشي أنه ما التفت، أنه هذا دي يتكلم على مسألتين، تارة دي يتكلم على مسألة الباطن خذيك أقرب، وأخرى يتكلم على مسألة ماذا؟ الظاهر، فهذه مو أقرب وإنما هذه ماذا؟ أظهر. التفت العبارة، يقول فأوجدت عالم الأرواح أي عالم العقول والنفوس، فإن التفت جيدا، فإن ظهور الوجود في عالم الأرواح أتم من عالم المعاني. مراد من عالم المعاني يعني ماذا؟ عالم العلم، عالم الأعيان الثابتة، لأن هناك معاني بعد لم تكن موجودات خارجية. مو أقرب، مو أشد، مو أولى، هذه أظهر. التفت جيدا للعبارة، فإن ظهور الوجود في عالم الأرواح أتم من ظهور الوجود في عالم ماذا؟ المعاني. أساسا هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أساسا في عالم المعاني أحسن، عندنا وجود لو ما عندنا وجود؟ لا، عندنا علم هناك بعد أساسا إيجاد ووجود لم يتحقق. أساسا التعبير عنه بالعالم أساسا تعبير ماذا؟ تعبير مجازي، لأنه ذا العالم ما يكون علامة لغيره، وهناك غيرية ما موجودة حتى أنه يوجد عندنا ماذا؟ عالم. وهذا ما ستأتي الإشارة إليه منه. قال ثم فإن ظهور الوجود فيه أتم من عالم المعاني، ثم عالم المثال. التفت جيدا، يعني فإن ظهور الوجود فيه أي في عالم المثال أتم من عالم ماذا؟ من عالم الأرواح. التفت لي جيدا، ثم عالم الأجسام، يعني فإن ظهور الوجود فيه أتم ماذا؟ من عالم المثال. وفي هذا العالم تم ظهور الوجود. ما أدري واضح ولا أساتذتنا هنا مولانا ماخذين المعنى بشكل آخر، فلهذا وقعوا في واقعا في تكلف شديد. كيف يمكن أنه بعالم الشهادة يتم الوجود مع أن هذا العالم هو ماذا؟ أنقص العوالم، أخس العوالم، بتعبير الحكيم السبزواري هو في صف ماذا؟ في صف النعام. كيف أنه بوجوده يتم العالم؟ لذا حاولوا أن يبينوا بيانات أخرى، قالوا بأنه مو أنه عالم الشهادة وعالم الدنيا أتم العوالم، لا لا، مرادهم بعالم الشهادة تم العالم. يعني بعبارة أخرى، هذه الجملة العامة المعروفة، من كمال الفيض إيجاد الناقص، مو أن الناقص أكمل ماذا من الكامل، لا لا، إذا لم يوجد الناقص لكان الفيض ماذا؟ غير تام، من كان ناقصا. هكذا فسروا، ولكن هنا احنا فسرناه بشكل آخر كما اتضح لكم. نحن نريد أن نقول بأنه أساسا الكلام ده يتكلم الماتن في أي قضية؟ في الظهور ده يتكلم، ومن الواضح أن أتم مراتب الظهور هو أي عالم؟ عالم الأجسام، ثم عالم المثال، ثم عالم ماذا؟ مو أشرف الموجودات، نعم أشرف الموجودات عالم العقول، أشرف الموجودات ماذا؟ بعد عالم العقول عالم المثال، بعد عالم المثال عالم ماذا؟ عالم المادة. الآن مو كلامنا في الأشرفية، في الأقربية والأشرفية الفلسفية، لا، الآن كلامنا ماذا؟ في الأظهرية، أنه ما هو مظهر الأتم لاسم الظاهر؟ ما هو المظهر الأتم؟ ها؟ المظهر الأتم نشأت عالم الأجسام، ثم عالم المثال، ثم عالم ماذا؟ ثم عالم الأرواح. جزاكم الله خير، مع أنه هم جعلوه وصفا للوجود فتحيروا أنه كيف يمكن أن يكون عالم الأجسام هو ماذا؟ هو الأتم. قال: فإن ظهور الوجود فيه أتم، يعني في عالم الأرواح، من عالم المعاني ثم عالم المثال. يعني فإن ظهور الوجود في عالم المثال أتم من ظهور الوجود في عالم الأرواح ثم عالم الأجسام، فإن ظهور الوجود في عالم الأجسام أتم من عالم ماذا؟ عالم المثال. وفي هذا العالم تم ظهور ماذا؟ تم ظهور الوجود. فإن ظهور التجلي الوجودي كمل بماذا؟ وتم عند إيجاد الجرم الأول. هسه الآن احنا ما ندخل في تفاصيل أنه هذا الجرم الأول هو الفلك التاسع، فلك الأطلس، محدد الجهات، ظاهره، ما أدري مركزه، لأنه لهم مجموعة من القواعد المبنية على الطبيعيات القديمة اللي هم الآن هم الفلاسفة أيضا يقولون أنها ماذا؟ هذه وقد انفسخت هذا اليوم كما قرأتم في آخر نهاية الحكمة، أنه أساسا هذه المباني كلها الآن انفسخت ولم يبق لها. المهم، المطلب الذي نريد أن نشير إليه هذه الحقيقة، وهو أنه بظهور عالم الأجسام وعالم الدنيا وعالم الشهادة المطلقة كمل ماذا؟ كملت سلسلة وحلقات الظهور الإلهي، لأن هذه الحلقة هي أظهر مظاهر اسم ماذا؟ اسم الظاهر. واضح صار؟ فإن ظهور التجلي الوجودي كمل وتم عند إيجاد الجرم الأول، أعني محدد الجهات الذي هو العرش الجسماني. هسه ما هو المراد من العرش، وما هو المراد من العرش الجسماني؟ إيش قد عندنا وقت؟ كم دقيقة؟ هذا خلوه إن شاء الله، لأنه وقت ما يكفي إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.